الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: يعرف العرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت. وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها. في هذه المسألة يتطرق المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى حالة عدم معلومية قيمتين الصحيح والمعيب الواقعيتين. نعم، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ وكأنه نحن نعرف ما هو معنى الأرش وكيف نستطيع أن نحصل على الأرش، كما قلنا في السابق أنه يقدر هذا الشيء صحيحا كم هي قيمته، ومعيبا كم هي قيمته. طبعا هذا الصحيح الواقعي والمعيب الواقعي، ثم نأخذ النسبة، فنأخذ من أصل الثمن المسمى بنفس النسبة، وهذا أمر واضح. إذن معرفة الأرش متوقفة على معرفة القيمة الواقعية للصحيح والقيمة الواقعية للمعيب. إذا كانت معلومة ومعروفة، الوصول والاهتداء إلى الأرش أمر سهل. ولكن إذا لم تكن القيمة معروفة، القيمة الواقعية، إما لعدم معرفتها أصلاً، لعدم وجودها في السوق، أو لا، للاختلاف الذي يحصل بين الاثنين، هذا يقول شيء وذلك يقول شيء آخر، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول: في هذه الحالة يجب الرجوع إلى العارف بالقيمة. هذا العارف بالقيمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من العرفاء بالقيم هو الشخص الذي يكون في السوق أو له علاقة بأهل السوق، ويعرف بأن الشيء الفلاني حاليا في السوق كم يباع. إذن عندما يقول بأن قيمة هذا الشيء الذي تريدون أن تعرفوا أرشه قيمة صحيحة، هل هذا المقدار في السوق ومعيبه هذا المقدار في السوق، في الواقع يشهد لنا بما هي القيمة في السوق.
نعم.
زين. إذن ما هو دور هذا العارف؟ هو الشهادة عن صحة قوله بأن السوق الآن يبيع هذه الحاجة بهذا المقدار صحيحا وبهذا المقدار معيبا.
نعم صحيح.
كشهادة الشاهد، وأنت تعلم بأنه قبول الشهادة متوقف على ماذا؟ على عدة أمور: أولا أن يكون عادلا، ثانيا لا نكتفي بشهادة شخص واحد لأنه لا يشكل البينة، وإنما نحتاج إلى التعدد. ثالثا الشهادة يجب أن تكون عن حس لا عن حدس واجتهاد، يعني هو من خلال رجوعه إلى السوق يشهد بأنني مثلا رأيت هذه الحاجة أو مثل هذه الحاجة تباع في السوق صحيحا بهذا المقدار ومعيبا بهذا المقدار. إذن هذا قسم من أقسام العرفاء عندما يقيمون هذا الأمر. هذا. القسم الثاني لا يعمل حدسا، قد يكون هذا العارف اصلا لا يعرف كم هي قيمة هذا الشيء المسؤول عنه في السوق الآن. نعم، ولكن من أجل خبرته ومعرفته الزائدة بهذا الجنس، ولأنه فيه مثلا الميزة الفلانية والخصيصة الفلانية، يقول ينبغي لهذا الجنس لاشتماله على هذه الخصيصة أن تكون قيمته قيمة صحيحه هكذا وقيمة معيبه هكذا.
نعم.
نعم، قد لا يعرف أنه بالسوق كم الآن كم يباع، ولكن رجل عارف كثير الممارسة بالنسبة إلى هذا الجنس يعرف بأن هذا الجنس فيه خصوصية الكذائية، الذي إذا كانت الخصوصية الكذائية فيه ف قيمته قيمة صحيحه هكذا، يعني يقول بحدسي واجتهادي أن هذا الشيء لأنه فيه هذه الخصوصية فقيمته هكذا، قيمة صحيحه هكذا وقيمة معيبه كذا. زين، ففي هذه الحالة هذا أيضا، ولكن هذا ما يسمى، ماذا يسمى؟ لا يسمى شاهدا، لأنه أعمل بعد حدسه واجتهاده لكثرة خبرته، أصلا الخبروية موجودة فيه، لذا يقول بخبرتي لأن هذا الجنس يشتمل على هذه الخصوصية فينبغي أن يكون قيمته هكذا.
نعم.
هذا يسمونه ماذا؟ يسمونه أهل الخبر.
أهل الخبر.
هذا بعد ما يسمونه شاهد. زين، ماذا يشترط في أهل الخبرة؟ يقول إضافة إلى الشروط الثلاثة التي مرت.
نعم.
وهي شنو؟ أولا أن يكون عادلا، أن الشهادة أن تكون عن حس.
عن حس، نعم.
عن حس وعن حدس شلون الجمع بينهما؟
نعم.
نعم، إما أن نقول بأنه لا يمكن، هذا إحنا نشترط فيه أن يكون عن حدس.
نعم.
وهناك نشترط شنو؟ أن يكون عن حس.
نعم.
فكيف الجمع بينهما؟ أن نقول بأنه الشهادة من حيث الحس بأنه يرى مثلا هذا الجنس. نعم، وإن كان يحدث عندما يرى هذا الجنس أنه يشتمل على خصوصية لا يعرفها إلا أهل الخبرة، هذا هنا يأتي الحدس. إذن يكون مركبا من حس، من حس ومن حدس، لا أنه شخص يقول له مثلا أخرجنا العقيق الفلاني من المعدن الفلاني من دون أن يراه، يقول إذن هذا المعدن يحتوي على كذا خصوصية فإذن ينبغي أن تكون قيمته هكذا، هذا مو مقبول. ليش؟ لأنه الجزء الأول من شهادته، الجزء الأول من قوله لم يكن على أساس الحس.
يعني نفس الرؤية الشيخ ما هي حسة؟
نعم، الرؤية مثلا، الرؤية هي حس، فيجب أن يكون قد رأى هذا الشيء ثم يحدث وجود هذه الخصوصية فيما يراه. نعم، عليكم السلام. الثالث التعدد. هسه التعدد بعضهم أشكله بأنه إذا كان من العارف من قسم أهل الخبرة لا يشترط التعدد. نعم، لا يشترط فيه
التعدد،
وإنما التعدد بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشهادة التي تكون، التي تريد أن تشكل البينة. نزيل على كل حال، إذن الشيخ الأنصاري يقول بالنسبة إلى هذا القسم إضافة إلى الشروط الثلاثة التي مرت في الشهادة، هناك شرط زائد وهو ماذا؟ المعرفة الزائدة والخبروية بالنسبة إلى هذا الجنس الذي يريد أن يقومه.
نعم،
هذا القسم الثاني. القسم الثالث يقول بأنه شخص من العرفاء لا يعرف القيمة، هو لا يعين القيمة والسوق والناس لهم الأمر واضح بأن هذا الشيء لو كان من الجنس الفلاني فقيمته هكذا. مثلا هناك عقيق في السوق، يعلمون بأن العقيقة التي يكون بهذا المقدار حجمها وبهذا اللون إذا كانت يمانية فقيمتها هكذا. هذا العارف ماذا يفعل؟ هذا العارف يشهد بأن هذه العقيقة، هذه العقيقة هي عقيق ماذا؟ يماني فقط، لا يعين القيمة، يعين
نوع العقيق،
نوع هذا الجنس، بحيث في السوق وعند الناس يعرفون بأن هذا الجنس لو ثبت أنه من الجنس الفلاني فقيمته معروف. نعم. إذن وكأنه الكبرى معروفة بأن العقيق اليماني مثلا صحيحه بهذا الحجم 100 دينار.
نعم.
نعم. ومعيبه افرض 80 دينار. فإذا هذه الكبرى تحتاج إلى صورة، وهي بأن هذا العقيق عقيق يماني.
نعم.
هذه الصورة هي مورد شهادة ماذا؟
العارف،
أو مورد الرجوع إلى العارف.
نعم.
أنه يقول بأن هذا الجنس هو هذا الجنس الذي يشتمل على كذا.
نعم.
وهو قد لا يعرف أصلا قيمته في السوق ما هو. زين، إذا صارت عندنا 3 أقسام. الشيخ الأنصاري يقول لا شك ولا ريب بأن الأخير لا يسمى مقوما،
لا
لأنه لا ليس له دخل في تعيين القيمة.
نعم.
لا من قريب ولا من
بعيد.
صحيح؟
صحيح.
وكذلك بالنسبة إلى القسم الأول، القسم الأول فقط شهد بأن الآن أهل السوق يبيعون هذا الجنس أو مثله بهذا المقدار.
بهذا.
إذا لم يقيمه، لم يقوم شيئا.
نعم.
إذن هذا هم لا يسمى مقوما. المقوم عندما يقولون الرجوع إلى المقوم يقصدون القسم الثاني وهو أهل الخبرة، الذي يقول بأن هذا الجنس لأنه يشتمل على الخصوصية الفلانية فينبغي أن يكون قيمته هكذا، وكأنه يعين
القيمة،
القيمة. فلذا يسمى مقوما. عندما جئنا إلى القسم الثالث، الشيخ الأنصاري عندما طرحه لم يذكر الشروط. في القسم الثاني ذكر الشروط، قال في القسم الثاني وهو أهل الخبرة، إضافة إلى الشروط الثلاثة التي مرت في الشهادة هناك شرط زائد. بالنسبة إلى القسم الثالث لم يذكر الشروط، لم يذكر شيئا عن الشروط، وكأنه الآن يريد أن يتدارك. يقول بأنه الظاهر لا فرق في الأقسام الثلاثة من العرفاء.
نعم.
أنه في كل قسم لا يقبل قوله إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وجدت الشروط
في جميع الأقسام.
نعم. القسم الأول هناك شروط 3، القسم الثاني هناك شروط 4، القسم الثالث شروط 3.
نعم.
إذن في كل هذا المورد من ضمن تلك الشروط هو ماذا؟ هو التعدد. ثم قال إذن لو جاء شخص واحد وكان من أهل الخبرة وقال بأنه هذا الجنس نعم لوجود الخصوصية الكذائية فقيمته كذا.
نعم.
إذا كان لوحده لا يقبل،
لابد من التعدد.
من التعدد. زين، إذن في كل هذه الأقسام الثلاثة يجب أن يكون المقوم متعدداً أكثر. ثم بعد تقرير هذه الحقيقة يقول ويحتمل في غير الأول، يعني أن نفرق بالنسبة إلى ماذا؟ اعتبار التعدد وعدم اعتباره. نقول المورد الأول لأنه من مصادق الشهادات التي تكون بينة شرعية وعندنا أدلة خاصة، نعم تعتبر التعدد بالنسبة إلى قبول شهادة الشاهد، نعم إذن في القسم الأول نشترط التعدد، ولكن بالنسبة إلى القسم الثاني والثالث لا نشترط التعدد، حتى لو كان العارفون واحدا يقبل قوله.
إذن القسم الأول من الشهادات،
من القسم الأول من الشهادات، لأنه هذا منطبق ومندرج تحت كبرى الشهادات اللي دل الدليل على التعدد وعدم قبول الشاهد الواحد. فإذا الدعوة هكذا تفرق بين المورد الأول، بين القسم الأول والقسمين
الأخيرين.
كيف نقول بأنه بعدم اعتبار التعدد وكفاية العارف الواحد؟ إما أن نقول لأنه لو اشترطنا التعدد بالنسبة إلى العارف الخبير، نعم، للزم العسر والحرج. عادة في كل بلد لا يمكن أن يعثر الإنسان على أكثر من عارف، هاي هم بالنسبة إلى شيء واحد الذي هو وقع الخلاف فيه أو تعلق ضمان البائع بهذا الأرش. فإذا يوجب العسر والحرج، فالعسر والحرج ماذا؟ يرفع هذا التعدد ويقول بالكفاية. طبعا هذا بكفاية الواحد. طبعا هذا العسر والحرج يجب أن نقول بأنه عسر والحرج شخصي لا نوعي، لأنه قد نكون نعيش في بلد هناك أهل الخبرة كثيرين، بعد ما يلزم العسر والحرج. على هذا الدليل يجب أن نقيده بالعسر والحرج الشخصيين. إذا حصل العسر والحرج هنا يسقط اعتبار التعدد، وإلا فالاعتبار قائما. هذا وجه من الوجوه. الوجه الثاني أن نقول لا شك ولا ريب العارف يريد أن يعين القيمة الواقعية لهذا الجنس، وإحنا شنو ضالتنا هي ماذا؟ هو معرفة القيمة الواقعية للصحيح والمعيب بالنسبة إلى هذا الشيء. نزيل الواقع، الباب باب العلم منسد للوصول إليه. فإذا كان منسدا نقول مطلق الظن، لا الظن الخاص الذي قام الدليل على اعتباره، بل الظن المطلق يكون كافيا. ليش؟ في كل مورد انسد عنه العلم كفى الظن به. نعم. إذن إذا كان باب العلم للوصول إلى المعرفة الواقعية للقيمة منسد، ففي هذه الحالة أقرب الطرق هو ماذا؟ هو الظن. فنقول بأن الظن المطلق هو كافي، ولا شك ولا ريب بأن القول الخبير الواحد يوجب الظن بالقيمة الواقعية. لماذا نكتفي بالظن؟ لأنه لقائل أن يقول نحن عندما نريد أن نعرف الأرش إذا قلنا، إذا جاء شخص وقال بأن صحيح هذا الجنس صحيحه 100، ومعيبه 80، معنى ذلك النسبة كم هي؟ هي الخمس. صحيح. وجاء شخص آخر وقال صحيحه 100 ومعيبه 50،
النسبة هي النصف.
النسبة هي النصف. زين، نسبة الخمس أقل أم نسبة النصف؟
الخمس أقل.
الخمس أقل لا شك ولا ريب.
نعم.
فلقائل أن يقول نحن لا شك ولا ريب نعلم بأن ذمة البائع اشتغلت بالأرش.
نعم يا شيخ.
وتردد الأمر بين الأقل وهو الخمس أو الأكثر وهو النصف، لقائد أن يقول بأنه أصالة البراءة عن الزائد
جارية.
ليش؟ لأنه الأقل متيقن والأكثر مشكوك، والمشكوك يكون مجرا للبراءة، يعني براءة ذمة البائع عن أكثر من هذا الخمس وهو الأقل.
نعم.
إذن لقائل هكذا أن يقول.
نعم أصالة البراءة.
نعم. نقول بأنه لو أردنا أن نكتفي بالقدر المتيقن لأنه مجرى البراءة عن الأكثر للزم قطعا وجزما بالعلم التفصيلي تضيع حق المشتري في كثير من الأحيان، لأنه أنت تعلم بأن أصل البراءة غير محرز للواقع وإنما يعين الوظيفة العملية لك. وأما قد يكون الواقع ماذا؟ الواقع هو النصف، فإذا كان الواقع النصف يجب على البائع أن يدفع أكثر، أن يدفع الزائد.
نعم يا شيخ.
مو الخمس، يدفع النصف.
يدفع النصف.
فيكون تضييعا لماذا؟ للمشتري. فإذا وإن كان للوهلة الأولى يتبادر الذهن بأن المجرى مجرى البراءة عن الزائد.
نعم بالنسبة للبائع.
فيكون ماذا؟ الأمر بصالح البائع.
نعم.
ليس على البائع إلا أن يدفع ما هو
أقل.
الأقل وهو القدر المتيقن، مو أكثر من هذا.
نعم.
هذا صحيح، ولكن فيما إذا كنا نعلم بالعلم التفصيلي من خلال عدة موارد أن هناك ماذا؟ حقا سوف يضيع
للمشتري.
ففي هذه الحالة لا نعمل بأصالة البراءة ونكتفي بالظن المطلق. نكتفي
بالظن المطلق.
الظن المطلق
شيخ نعطيه يعني
يعني بعد مقوم واحد بعد ماكو اثنين حتى واحد هم يقول بالأقل واحد يقول بالأكثر.
صح مقوم واحد.
بعد مقوم واحد الشخص الواحد نقبل كلامه.
نعم.
زين. هذا إذن الوجه الثاني لكفاية المقوم الواحد العارف الواحد وعدم اعتبار التعدد. الدليل الثالث أنتم تعلمون بأنه عن طريق مفهوم آية النبأ نستطيع أن نقول بماذا؟ بحجية قول العادل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا فاقبلوه.
نعم.
فيكون خبر الثقة الواحد حجة.
حجة.
زين. بالنسبة إلى مورد الشهادات قام الدليل على عدم كفاية الواحد واعتبار التعدد، ولكن بالنسبة إلى الأقسام الأخرى الثاني القسم الثاني الذي هو من أهل الخبرة والثالث الذي هو يعين بأن هذا من الجنس الفلاني.
نعم.
في هذه الحالة نرجع إلى ماذا؟ إلى عموم الأدلة التي تقول بحجية الخبر الثقة الواحد.
نعم.
فيكون هنا أيضا كذلك.
نعم.
زين. فإذا في المهلة الأولى الشيخ الأنصاري قال بأن الشروط التي من ضمنها التعدد معتبرة في الأقسام الثلاثة.
نعم.
ثم طرح الموضوع على سبيل الاحتمال بأن نفرق بين القسم الأول
الشهادات
والقسمين الأخيرين.
نعم.
أن نقول بأنه بالنسبة إلى القسمين الأخيرين
يكفي الواحد
ولا يشترط التعدد. هسه اكو بعد بقى فتشه بالاخير مسالكم، يعرف الارش بمعرفه قيمتي الصحيح والمعيب، هذا واضح بعد معرفه الارش، يعرف الارش بمعرفه قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت من الثمن المسمى. زين، هذا إذا كان القيمة معروفة القيمة الواقعية ما عندنا أي مشكلة، القيمة الواقعية للصحيح والقيمة الواقعية للمعيب نشوف النسبة وننتهي. ولكن وإذا لم تكن القيمة معلومة لأي سبب من الأسباب فلا بد من الرجوع إلى العارف بالقيمة، وهو قد يخبر. هذا القسم الأول. إذن العارف قسمناه على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة. واضح؟
نعم، عند أهل البلد أو أهل الخبرة.
عند أهل البلد أو أهل الخبرة، مو هذه مشكلة. كمن يخبر بأن هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا، وهذا داخل في الشهادة، يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات من العدالة والإخبار عن الحس والتعدد. القسم الثاني وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء، وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله.
نعم، القيمة
لا قد لا أصلا هو يوجد القيمة.
نعم،
شخص هنا جوهرجي يجيبوا له مثلا العقيق
اليماني،
هو الذي يقيم بأنه هذه العقيقة اليمانية هذا مقدار هذا قيمتها هذا هذا. نعم، المقوم الأصلي هو هذا.
نعم،
الذي هو الذي زين. وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله، وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة. قلنا أكو كلام بأنه بعض الصفات السابقة قد تكون غير منطبقة على هذا. نعم. وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس. إذن زادت صفته. ويقال له بهذا الاعتبار، أي باعتبار المعرفة والخبرة، أهل الخبرة. القسم الثالث وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها. هذا شنو؟ يجيبون العقيق اليماني، يقول بأن هذا العقيق اليماني بهذا اللون لأنه فيه خاصية قطع الدم مثلا، من لبسه انقطع النزيف عنه. فنعم، ونعرف بالسوق بأن العقيق اليماني الذي له هذه الخاصية قيمته 100 دينار. هو ما علي بال100 دينار، هو فقط يشخص بأنه هذا العقيق هذه الخاصية موجودة فيه. وقد يخبر عن قيمته، يعني عندما يقول بأن قيمته كذا، مو أنه هو يريد يحدث القيمة، القيمة واضحة في الخارج، يريد يثبت بأنه هذه الخصوصية موجودة في هذا.
نعم،
يعني مثلا مثلا العقيق اليماني في السوق 100 دينار والعقيق الصيني 20 دينار، فهو عندما يقول بأن هذا العقيق 100 دينار في الواقع يريد أن ماذا يقول؟ بأنه عقيق يماني.
نعم،
من هذه الناحية. إذن ليس له دخل في تحديد القيمة، إنما له دخل في تحديد بأن هذا الجنس فيه هذه الخصوصية.
هذا الفرق بين هذا الثالث والثاني شيخ؟
لا، الثاني يريد أن يقول بأنه هذا الجنس، نعم، لأنه فيه هذه الخصوصية فقيمته هكذا، هو ينشئ القيمة.
ينشئ القيمة.
نعم، هو يوجد القيمة، هو مقوم حقيقي هذا. الثاني ليس له دخل في تعيين القيمة، التعيين القيمة موجود بالسوق. بالنسبة إلى الثالث. بالنسبة إلى الثالث. بالسوق أنه العقيق اليماني 100 دينار والعقيق الصيني مثلاً بعشرين دينار. هو ماذا يفعل؟ هو يعين بأن هذا العقيق يماني فهو قيمته 100 دينار. وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر، مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة في الخارج.
نعم يا شيخ.
كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضة من حيث الجودة والرداء، مع كون قيمة الجيد والرديء محفوظة عند الناس معروفة بينهم في الأسواق.
نعم.
فقوله هذا قيمته كذا هو مناظر إلى تعيين القيمة،
ناظر إلى تعيين الخصوصية.
لا تعيين الخصوصية. ليش؟ لأن الانطلاق سوف يكون قهرياً.
قهري.
يعني وكأنه الكبرى واضح عند أهل السوق، هو يعين الصغرى. فقوله هذا قيمته كذا يريد به أنه من جنس قيمته كذا. وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوم، لأنه ما إلى ارتباط بالقيمة.
نعم.
لم يعين القيمة. وكذا القسم الأول
شهادة.
لأنه شهادة مو أكثر. فمرادهم بالمقوم هو الثاني الذي
القيمة.
يوجد القيمة.
نعم.
هو الذي يحدثها، يقول هذا الجنس لأنه
كذا.
خصوصيته كذا بالخبرة التي عندي وممارستي فينبغي أن يكون قيمته هكذا.
نعم.
زين. إذن من هذه الجهة بالنسبة إلى تسمية المقوم نفرق.
نعم.
لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول.
نعم.
هذه الشروط الثلاثة.
الأربعة.
وإن احتمل في غير الأول، يعني من ضمن الشروط شنو؟ التعدد. وإن احتمل في غير الأول الاكتفاء بالواحد.
نعم.
وعدم اعتبار التعدد.
ياشي.
لماذا؟ عدة أدلة يمكن أن تقام لتقوية هذا الاحتمال. أولا، إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد.
نعم.
يلزم الحرج، فإذا لزم الحرج
الشخصي
يرفع التعدد.
نعم.
إذا ارتفع التعدد نرجع إلى ماذا؟ إلى كفاية قول الواحد.
نعم.
وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك، يعني الظن المطلق ممن سد فيه باب العلم، لأنه ماذا؟ نحن نريد أن نعرف القيمة الواقعية، أن نعلم بالقيمة الواقعية، وهذا بابه مسدود، فنرجع إلى ماذا؟ إلى حجية الظن المطلق. ويلزم من طرح قول العادل الواحد، يعني إذا جاء العادل الواحد وقال بأن قيمته هكذا وشنو؟
والمعيب هكذا.
والمعيب هكذا.
نعم.
لا، إذا ما قبلنا قوله
يلزم.
لا، إذا ما قبلنا قوله وأردنا أن نعمل بماذا؟
طيب.
أن نرجع إلى أصالة البراءة.
صحيح. نعم.
نعم، أصالة البراءة، إما أقل وإما أكثر، فنكتفي بالأقل لأنه هو القدر المتيقن.
طبيعي.
قد هكذا يقال بأنه المجرى مجرى البراءة، ولكن في هذه الحالة يكون تضيعا
حق المشتري.
ويلزم من طرح القول العادل الواحد والأخذ بالأقل. نعم، ومو الأخذ بالأكثر.
لا، بالأقل.
بالأقل. والأخذ بالأقل لأصالة براءة ذمة البائع.
نعم.
واضحة؟ لأنه بذمة البائع اشتغلت بدفع الأرش.
نعم.
لا نعلم بأنه يجب عليه أن يدفع 10 ويدفع 50.
نعم.
نعم. هو إذا دفع العشرة البراءة تجري بالنسبة إلى الزائد. يقول بأنه هذا قد يتبادر إلى الذهن بأن المجرى مجرى البراءة عن الزائد لأنه مشكوك، ولكن هذا إجراء هذا الأصل تضييع حق المشتري في أكثر المقامات.
يعني يكون النص
المشتري. ممكن أنه القول العادل الواحد هو الصحيح.
نعم صحيح.
هذا إذن هذا يضطرنا أنه أن ماذا أن نقبل قولا العادل الواحد. فالدليل الثالث الذي يقول احتمال وإما لعموم ما دل على قبول قول العادل اللي منها شنو؟ مفهوم
آية
النبأ.
نعم.
زين. خرج منه قطعا ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني.
نعم.
لكونه ناشئا عن حدس واجتهاد وتتبع الأشباه والأنظار وقياسه عليها، حتى أنه يحكم لأجل ذلك بأنه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا وكذا، وإن لم يوجد راغب ببذل يبذل له ذلك. واضح؟ إذن نقول بالنسبة إلى القول القسم الثاني والقسم الثالث، نقول بأنه نرجع إلى أدلة حجية أو الثقة الواحد. هذا إذن إلى هنا واضح. يتطرق إلى فرع أخير، بأنه هذا الكلام كله بأنه في كيفية معرفة القيمة الواقعية للصحيح والمعين. قلنا بأنه الرجوع إلى العارف، هذا فيما إذا كان هناك عارف. إذا كنا نعيش في بلد لم يوجد فيه عارف ولا واحد، أو لا موجود العارف ولكن لسبب من الأسباب، مثلا خوف الفتنة قضية جدا مهمة، يتوقف عن تعيين القيمة. زين. هنا ماذا نفعل؟ يقول هنا عدة احتمالات. أن نقول بأنه إذا كان العلم غير متحقق لا يمكن حصول العلم بالقيمة الواقعية، فنكتفي بماذا؟ بالظن. يعني أن نقول بأنه الظن المطلق كافي للوصول إلى القيمة. هذا في الاحتمال. واضح؟
بس ما في عارف شيخنا
يقيم. ما عارف، ولكن بحسب الظن. أنا مو عارف، ولكن أقدر أعين بأنه مثلا هذا الشيء أقدر قيمته، لا من باب العلم، من باب الظن. العلم ما ممكن، ولكن الظن يمكن أن يتحقق من غير العارف أصلاً. زين. أن نقول بحجية الظن المطلق هنا، لأنه الطريق للوصول إلى العلم مسدود. هذا فد احتمال. الاحتمال الثاني لا، الاكتفاء بالأقل. الاكتفاء بالأقل. يقول هنا وجهان. الوجه الأول ضعيف. لماذا؟ لأنه عندما تطرقنا إلى دليل الانسداد في الأصول قالوا بأنه الظن المطلق أصلاً الأصل في الظن عدم الحجية.
طبيعي صحيح.
إلا إذا قام دليل
على حجيته،
على حجيته اللي يكون الظن الخاص بواسطة ذلك الدليل الذي قام على حجيته. وأما بالنسبة إلى حجية الظن المطلق هذا مردود. هذا هو. أما أنه الاكتفاء بالأقل، نعم، أن نقول بأنه لو تردد الأمر بين أن يكون قيمة الصحيح 100 والبعيد 80 فتكون النسبة 5، وبين أن يكون قيمة المعيب الصحيح 100 و50 المعيب 50 فتكون النسبة ماذا؟
النصف.
فنحن مرددين بين الأقل والأكثر، ونحن نعلم بأنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، نعم، المتيقن هو الأقل، وأما الأكثر فلأنه مشكوك تجري أصالة البراءة. زين، ففي هذه الحالة نقول بأنه هذا الوجه هو الأقوى. طبعا ما يذكر الشيخ الأنصاري ما هو الأقوى، يقول وجهان من دون أن يختار. قد يكون عدم اختياره تضيع حق المشتري في بعض المقامات، قد يكون هذا، لذا لم يختار، بس الوجه واضح. ولكن إذا تردد الأمر بين هذين الوجهين، الوجه الثاني أقوى من الوجه الأول، يعني الاكتفاء بالقدر المتيقن وهو الأقل أقوى من الأخذ بالظن المطلق، لأنه الظن المطلق لم يكن حجة. ثم قال ويحتمل ضعيفا، نعم، الأخذ بالأكثر لا بالأقل. لماذا؟ لا لماذا؟ يقول بأنه لا شك ولا ريب في نفس المثال أنه الأرش بمقدار الخمس أم بمقدار النصف، لا شك ولا ريب بأن البائع تعلقت واشتغلت ذمته بدفع الأرش إلى من؟ إلى المشتري. فلا نعلم بأنه إذا دفع بمقدار الخمس هل برئت ذمته أم لا؟ لم نحصل اليقين بالبراءة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا يجب علينا أن نأخذ بالأكثر وهو النصف، ولكن هذا استدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الكلام إنما يأتي في الأقل والأكثر الارتباطيين، وإنما هنا الأقل والأكثر استقلاليين وليس ارتباطيين. فلذا يبقى الأخذ بالأقل هو أوجه الوجوه. ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم، ففي كفاية الظن، هذا الاحتمال الأول،
الظن المطلق،
نعم، أو الأخذ بالأقل وجهان. قلنا بأنه كيف نأخذ، لماذا نأخذ بالأقل؟ لأنه هو القدر المتيقن. ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر. لماذا؟ لعدم العلم بتدارك العين المضمون على البائع إلا بالأكثر، لأنه لا شك ولا ريب أنه اشتغل ذمته بالأرش، فلا نعلم بأنه تبرأ ذمته بدفع الخمس فقط أم لا تبرأ إلا بدفع النصف. ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن قلنا بأنه الجواب ما هو، لأنه لفرق المقام في المقام.
اللهم صل على محمد وعلى